بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم القرآن حكاية كلام الله. قال: هذا اللفظ من أوابد، أي من طوام، من أوابد عبد الله بن سعيد بن كلاب، فهو أول من قال ذلك كما قاله الذهبي رحمه الله تعالى، وهو يرمي بهذا القول الفاسد إلى إنكار صفة الكلام لله تعالى، وأن الكلام صفة ذاتية قائمة بالله ليس من الصفات الاختيارية. فمعنى الصفات الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كصفة الغضب والرضا والضحك والإتيان والنزول. والكلام صفة اختيارية باعتبار، وهي ذاتية باعتبار آخر. قال: وهذا من عبارات أهل البدع التي يطلقونها، وهم يرمون، يقصدون إلى مقاصد ينكرها أهل الملة قاطبة. وقد نقض أبو الحسن الأشعري على ابن كلاب مقالته. قال: وقد نقض أبو الحسن الأشعري على ابن كلاب مقالته، وهو أخذ عنه ثم تركه وأنكر عليه بعض مقالاته، وبقيت فيه رواسب من تأثره بابن كلاب وبالمعتزلة. قال: واستبدلها بأخرى على شاكلتها: القرآن عبارة عن كلام الله. عن ابن كلاب قال: القرآن حكاية. الأول قال حكاية، الثاني وهو الأشعري أتى بفلسفة أخرى فقال: القرآن عبارة عن كلام الله. قال: وهذه وأمثالها إطلاقات حادثة تحمل مقاصد عقدية باطلة. إذن من الذي قال القرآن حكاية عن كلام الله؟ هؤلاء هم الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. ومن الذي قال القرآن هو عبارة عن كلام الله؟ هؤلاء هم الأشاعرة، أتباع أبي الحسن الأشعري. عبد الله بن سعيد بن كلاب شيخ الأشعري، وهو الأسبق، يعني هو الأقدم، والأشعري بعده أخذ عنه. فالحاء للأول، لأن الحاء قبل العين والعين للثاني. الحاء قبل العين، قال حكاية وقال عبارة. الذي قال حكاية هو الأول، لأن الحاء قبل العين، ابن كلاب. الذي قال عبارة هو الأشعري الثاني. هذا من باب تقريب، لأنه قد تختلط أحيانا، يشكل عليك من الذي قال حكاية ومن الذي قال عبارة. فإذا عرفت أن الحاء قبل العين فاجعل الحاء للأول والعين للثاني. قال: قولهم القرآن صنعه الله. قال: قولهم القرآن صنعه الله. قال: الصنع إجادة الفعل. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. والقرآن العظيم كلام الله حقيقة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، لهذا فلا يقال القرآن صنع الله، لأن صنع الله فما كان من مصنوعاته ومخلوقاته، فأجاده وأتقنه. قال: ولا أعرف هذا الإطلاق لدى من مضى حتى من القائلين بالمقالة الكفرية القرآن مخلوق، وإنما رأيتها في كلام بعض أهل عصرنا على عادتهم في التسمح بإطلاق الألفاظ وعدم العناية والتوقي في وعدم العناية والتوقي فيها، ومنه مرورها في مقدمة الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله لكتابه النفيس من أساليب القرآن الكريم. نعم، هذا الكتاب نفيس، بذل فيه مؤلفه جهدا كبيرا، وأتى فيه ببدائع، فهو من ما يستحق أن يقال إنه تأليف، لأن جهده فيه جهد مشكور، قضى فيه سنوات من أساليب القرآن الكريم. قال: ولا نشك أنها عبارة درج بها القلم دون اعتقاد لمؤداها المتبادر، صنع بمعنى خلق، فالله يتجاوز عنا وعنه. وهذا حاصل، لأن كثيرا من عبارات العصريين يقع فيها التجاوز، ويقع فيها كذلك عدم التوقي، وينشأ ذلك عن عدم عنايتهم العناية الكافية بالعقيدة الصحيحة، وعن عدم اشتغالهم بالحذر أو التوقي من الألفاظ الغير لائقة، وإنما يتابع بعضهم بعضا، يراها لفظة جميلة، لفظة أدبية بديعة، فيمضيها ويأخذها هذا عن هذا، ويزيد هذا وينمق ويزيد وينقص. قال: قولهم قرأت القرآن كله. قال ابن أبي شيبة في المصنف: من كره أن يقول قرأت باب من كره أن يقول قرأت القرآن كله. وأخرج بسنده عن أبي رزين قال: قال رجل لحية بن سلمة، وكان من أصحاب عبد الله: قرأت القرآن كله. قال: وما أدركت منه. وأيضا عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقول قرأت القرآن كله، ولعل السبب في ذلك والله أعلم من جهتين: الجهة الأولى أنه قد يسقط عنه بعض الأشياء، أو ينسى بعض الأشياء، أو تفوته بعض الأشياء التي لا ينتبه لها. الجهة الأخرى أن القراءة بمعنى التلاوة والعمل والتدبر. نعم، فقراءة القرآن بهذا المعنى لا يؤتاها الشخص، نعم، في قراءة واحدة. قد يقرأ الإنسان جزءا كاملا لا يتدبر إلا في آيتين أو ثلاث، وبقية الجزء يقرأه وهو شارد غير متدبر، والله المستعان. فلهذا قال له حية بن سلمة: وما أدركت منه، ما أدركت منه، يشير إلى هذا المعنى، أنه ليست العبرة بالقراءة، العبرة بالتأمل والتدبر والانتفاع، الله المستعان. قال قولهم: القسر، القسر مثل لفظ الجبر، فإن أريد أن الله عز وجل جعل العبد مريدا فهذا حق، لكن تبقى المنازعة في اللفظ لغة ومعنى، لما في القسر من معنى الإكراه والجبر، فإن أريد به القسر بمعنى الجبر وهو أنه لا اختيار للعبد ولا قدرة فهذا قول الجبرية، وهو من أبطل الباطل ويبطل الشرائع. يعني قولهم: قسر الله العبد على كذا، وجبر الله العبد على كذا، هذا قول الجبرية، أن العبد مجبور وأنه ليس له اختيار ولا قدرة، وهذا باطل بدلالة القرآن والسنة، لأن الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئة للعبد، أثبت للعبد مشيئة، ويثبت للعبد اختيارا، ويثبت للعبد قدرة، يثبت للعبد قدرة. نعم، فالعبد له اختيار ومشيئة وقدرة، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما قول الجبرية إن العبد مجبور، وإنه كالريشة في مهب الريح، أو كالسكين بيد القاطع، هذا من شر أقوال أهل البدع قول الجبرية، ويلزم منه إبطال الشرائع، فإن العاصي والكافر والذي يدخل النار يقول: يا رب لما أدخلتني النار وأنت قد جبرتني، والعاصي يقول: لما تعذبني وأنت قد جبرتني، وما فائدة إرسال الرسل وإنزال الشرائع إذا كان العبد مجبورا على فعل كذا وكذا؟ إنما له مشيئة واختيار، الله عز وجل خلق له مشيئة، خلق له قدرة وإرادة، فهو يفعل بمشيئته، وهذا يجده كل واحد في قرارة نفسه، لا يحتاج إلى كبير عناء في إثباته. فأنت تقول مثلا بعد الدرس: سأذهب وأشرب كأسا من الشاي، لكن اليوم صيام تاسوعا. يقول مثلا بعضهم: بعد الدرس سأرجع إلى البيت، بعد الدرس سأمر على محل كذا، بعد الدرس طيب سأذهب إلى شأني في كذا وكذا. هذه هي الإرادة والمشيئة التي للعبد، وعندك قدرة أقدرك الله عز وجل على ذلك، فإذا انصرفت من الدرس انصرفت إلى ما قد خططت له وشئته. ولما كانت مشيئة العبد ناقصة ومشيئة الله عز وجل تامة، كانت مشيئة الله هي النافذة، هي التي تنفذ، ومشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه، ومتى شاءون أثبت لهم مشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومعنى ذلك أن الله عز وجل قد يمنعك من هذا الذي خططت له وأردته وشئته لمانع من الموانع، أو يصرفك عنه لشيء آخر تريده فتذهب إليه، وكل ذلك تكون عندك فيه إرادة وقدرة، لكنها تحت مشيئة الله وقدرته. قال قولهم قشور، قال تسمية فروع الدين قشورا وأركانه لبابا، وهذا من فاسد الاصطلاح وأعظمه خطرا، فتوقه. بعضهم تقول له: يا فلان صلي الجماعة مع الناس، قال: ما أنتم تسعون بعد القشور، يا فلان البس الباس الشرعي، أطلق لحيتك، أقبل على نوافل، أقبل على كذا وكذا. قال: هذه قشور، أنتم ستموتون وأنتم تجرون بعد القشور. اللب في القلب، أنا قلبي صافي، أنا قلبي مؤمن، أنا قلبي كذا، ولا والله ما قلبه إلا منكد كدر، وفيه من الفساد بحسبه، لأنه لو صلح قلبه لصلحت جوارحه. ودليل ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم، فبعض الناس قلبه فاسد خارب إلى أبعد الحدود، هذا الكافر المنافق الملحد، يهودي نصراني صلى الله العافية. وبعض الناس قلبه قلب صالح، قلب طيب، قلب طاهر، هؤلاء هم صالحون الصديقون. وبعض الناس عنده قلب طيب، مؤمن مسلم، صلي مقبل على ما ينفعه على خير، لكن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنه. فهذا يسعى بين، يتقلب قلبه بين فساد وصلاح، فساد وصلاح، إلى أن يغلب أحدهما. قال الشيخ رحمه الله: ولولا القشر لفسد اللباب، لولا القشر لفسد اللباب. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الفرائض والنوافل؟ أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، فإن كانت تامة، وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع يتم بها فريضته، يتم بها فريضته. فتجد النوافل متممات ومكملات للفرائض، ما في شيء اسمه لباب، لا تدري ما هي الحسنة التي يرفعك الله عز وجل بها وينجيك بها بعد توحيد الله عز وجل والإيمان به، فاعمل من الصالحات ولا تحقرن من المعروف شيئا. قال: ولولا القشر لفسد اللباب. ومثله في المنع في عبارات المعاصرين: هذه أمور سطحية أو فروعية أو هامشية ليست ذات بال. تسمعون هذا أم لا؟ نسمعه كثيرا، ولا سيما من أهل البدع والأهواء من المعارضين لأهل السنة والجماعة، حين ترشده إلى شيء قل: هذه سطحية، أنتم سطحيون، أنتم هامشيون، هذه فروع، هذه قشور. أسأل الله العافية. وهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزهدون في شيء من الشريعة؟ إنما جاءت هذه من مرض القلوب ومن الإغال في الكيد للسنة وأهلها، يسعون في أن ينكدوا ويكدروا على السنة وأهلها، على أهل السنة، فيأتون بمثل هذه العبارات السامجة الباطلة لفظا ومعنى. فليس في الشريعة شيء سطحي ولا شيء فرعي ولا شيء هامشي ولا شيء ليس له بال ولا شيء قشر وشور. وقد قال بعض أهل العلم: من قال إن الشريعة فيها قشور استحق الأدب. إي والله، صدق رحمه الله. هناك رسالة تنبيه ذوي الألباب في تقسيم الدين إلى قشور ولباب، وذكر فيها كلام لبعض أهل العلم: من قال إن الشريعة فيها قشور استحق الأدب. والله المستعان. نعم، هناك شيء مهم وأهم، أما شيء قشور يعني ليس له مكانة وليس له ليس له أهمية، هذا الكلام غير صحيح. سئلا أحيانا تأتي لي أناس وتقول لهم: صلي إلى سترة يا عبد الله، صلي إلى سترة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يصلوا إلى سترة، جدار أو سارية أو حربة أو شيء أمامه. يقول: اتركنا من هذا، هذه أمور ليست بمهمة، المهم لب الصلاة، المهم القلب، المهم كذا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن مقدار السترة، فقال ماذا؟ مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. إيش معنى هذا؟ معناها أن السترة تكون مقدار ذراع أو أقل قليلا. يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم مقدار السترة. أين سئل عنها؟ وهو في غزوة تبوك، خرج لقتال الشام، لقتال الروم في أطراف الشام. ما قال لهم: ما هو مهم هذا، هذا قشور، هذه أمور سطحية، ثم الآن ستذهبون لمواجهة النصارى، اهتموا باللباب، اتركوا هذه القشور. كلا، بل أجابهم بمقدار السترة كما هي. وهكذا كلما سألوه في شيء أجابهم عليه الصلاة والسلام. فالشريعة فيها كل خير، ما فيها شيء مرمي، كلها خير وصلاح للقلوب. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على التزام الشريعة والاستقامة على الأمر. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.